قلوب النهضة الكبرى تضاء بهمة عليا بإصرار وتضحية نريد السعد للدنيا.
فقوموا وانقضوا عنا غبارا ضل يومنا
فنهضنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
فقوموا وانقضوا عنا غبارا ضل يومنا
فنهضنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، لكم منا سلام يليق بمقامكم ويليق بكم حيث جلستم لمتابعة هذا البرنامج دروب النهضة الذي يتجدد ونعود إليكم فيه، والعود أحمد. اليوم نلتقي مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار، فيا مرحبا أهلا وسهلا بالكاتب والمفكر الإسلامي الكبير، عبر ومضات رائعة وتحليق ممتع في سماء وفضاء هذا البرنامج الذي نحلق فيه على طريق يا للجمال ويا للروعة لمن يسير عليه وينطلق في طريقه. اليوم لقاء جديد في المحطة الرابعة، ثقافة النهضة على المستوى الاجتماعي. هذه المحطة الرابعة هي آخر محطة من الدرب الثاني الذي سميناه ثقافة النهضة. أعزائي المشاهدين، نحن نعرف أن هناك الكثير من التواصل والكثير من المحاولات لإبداء الاستفسارات أو الآراء، لكن نعدكم إن شاء الله تعالى أننا سنجمعها سوية ونعلق عليها في سياق واحد بإذن الله سبحانه وتعالى في موعدها وفي حينها، لأننا أردنا أن نأتي على المحطات الأربعة على الدرب الثاني ثقافة النهضة، وإن شاء الله تعالى سيكون لنا موعد للتواصل مع مشاركاتكم وآرائكم. إلا أننا نريد أن نشكر جزيل الشكر كل من أدلى بفكرة أو مشاركة أو تعليق أو رأي، له منا خالص وعميق الشكر مني ومن فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار. لا أريد أن أطيل في المقدمة وأفتح المجال لفضيلة الدكتور لأن يرحب بالمشاهدين الكرام، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بك وبالإخوة المشاهدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا اللقاء الخير والبركة والفائدة، إنه سميع مجيب.
اللهم آمين. فضيلة الدكتور عبد الكريم، اليوم حديثنا عن ثقافة النهضة على المستوى الاجتماعي، والحديث ذو شجون في هذا المجال، لأننا بعد ما تحدثنا في الحلقة الماضية عن ثقافة النهضة على مستوى الفرد، بدأ أن هناك شق آخر لا بد منه، المجتمع. كيف ننهض به؟ كيف نضع له الأفكار؟ كيف ندلل له السبل حتى نسير في طريق النهضة؟ يقول البعض لا يمكن أن تنهض هذه الأمة وإمكاناتها لا تزال في الحسار وتضاؤل، وإمكاناتها تعود إلى الوراء. أنا لا أدري إن كان هذا الكلام صحيحا أن الإمكانات تنحسر وتتضاءل، ولا أدري أيضا إن كان للأمة طريق للنهضة عبر إمكاناتها فقط، أم أن هناك طرق أخرى يمكن أن تنهض بها الأمة. لكن نريد أن نركز على قضية الإمكانات لأنها هاجس لدى الكثير، هاجس مقعد لهم في الحقيقة، لأنهم يقولون نحن لا نمتلك إمكانات، إذن كيف ننهض ولماذا ننهض وبماذا ننهض أيضا بدون تلك الإمكانات التي يتحدثون عنها. هل القضية هي الإمكانات، وهل الإمكانات هي القضية في نهضة الأمة؟ تفضل فضيلة الدكتور.
في الحقيقة دائما قضية الإمكانات هناك نوع من التطرف في النظر إليها، يعني هناك من يقول لدينا إمكانات هائلة تزيد عما لدى الأمم الأخرى، وهذه هي النظرية التي سادت منذ 30 سنة إلى الآن تقريبا. يعني كنت أقرأ مرة في إحدى الجرائد مقالا لأحد الكتاب الإسلاميين المرموقين، يقول لدينا في حدود 32 مليون هكتار من الأرض غير مستغلة وغير مزروعة، وهذه تنتظر الأيدي من أجل العمل فيها. وهو يريد في هذا أن يرد على الذين يقولون أن الأمة ليس لديها إمكانات أو إمكاناتها محدودة. فهناك نظرة متفائلة تتجاوز الواقع، لدى كثير من الكتاب والعلماء والمفكرين، وهناك نظرة أخرى متشائمة تقول نحن الآن كل شيء هو الصناعة ونحن في الصناعة متأخرون، والثروات في كثير من البلدان الإسلامية محدودة، بل هناك بلاد إسلامية مشكلتها الأساسية هي الماء، ليس هناك ماء لا للصناعة، لأن الصناعة تحتاج ماء مثل الزراعة وأكثر. ليس لدينا ماء لا للصناعة ولا للزراعة، بل للشرب والاستعمال المنزلي هناك شح في المياه، ربما هذه الدول تواجه مشكلة كبرى في المستقبل. فهناك أنا في تصوري يعني نظرتان متطرفتان للقضية، هناك من يقول لدينا إمكانات هائلة وهناك من يقول ليس لدينا شيء، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. دعنا نقول نحن أمة يجب أن تكون متميزة، ليس تميزها تميزا عنصريا، فهي ليست شعب الله المختار، والجنة ليست لها وحدها، وليست الجنة مضمونة لكل واحد من أبنائها، يعني الانتساب لهذه الأمة ليس بالاسم، الانتساب بالعمل، كما قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة: يا فاطمة رضي الله عنها سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. لكن نحن بحكم منهجنا، بحكم رؤيتنا، بحكم يعني توجهنا العام، لنا خصوصيتنا في قضية التنمية وفي قضية النظرة إلى الإمكانات.
جميل.
أنا في تصوري أن رأس المال الحقيقي لهذه الأمة هو شيء، الشيء الأول هو هذا المنهج الرباني الذي أكرمها الله سبحانه وتعالى به، الذي يمنحها الثوابت، يدلها على الطريق، يحدد لها الاتجاه، يحدد لها الأهداف الكبرى، فلا تضيع إن شاء الله عز وجل، ولا تضل ولا تتخبط حين يفقد الآخرون الطريق ويفقد الآخرون الهدف. هذا هو الشق الأول من رأس المال. الشق الثاني من رأس المال والذي هو نفس الإمكانات هو العنصر البشري. المسلمون يزيدون عن طريقين، الطريق الأول وهو طريق كبير وهائل جدا، الزيادة عن طريق التناسل. فأعلى نسب الإنجاب في العالم موجود، معظمها موجود لدى العالم الإسلامي. ففي عنصر بشري كبير جدا، وفتي أكثر من 60%، يعني 50% تقريبا من أبناء الأمة هم شباب، يعني دون سن 30، على حين أن المجتمعات الأخرى الآن تشكو من قضية الشيخوخة، هناك استهلاك كبير وليس هناك تجديد، يعني هناك كبار في السن وليس هناك أطفال. الأمر الثاني، الرافد الثاني للأمة، هو أن الإسلام الآن بحق هو أسرع الأديان انتشارا، يعني هناك باستمرار هناك مسلمون جدد، يعني حتى في أمريكا بعد أحداث 11 من سبتمبر تضاعف تقريبا عدد الذين يدخلون في الإسلام، يعني تضاعف 100% العدد. فهذا الدين هو أوسع الأديان انتشارا من جهة، وأهله أيضا يتكاثرون. فإذا أنا في عندي أن رأس المال الأساسي لدينا هو هذا المنهج، وهو العنصر البشري، الإنسان الفتي المتوسب المتطلع له. لدينا طبعا إذا أردنا أن ننظر إلى الإمكانات المادية.
جميل. يعني هو هذا السؤال الذي انطلقت به حقيقة.
نعم.
هو يتعلق بالإمكانات المادية، يعني أنت الآن بينت لنا جانب جديد من الإمكانات.
نعم.
وهو ربما لا يدور في الذهن عادة الناس عندما يتساءلون عن الإمكانات المثبطة والتي تنحسر وتتضاءل، هم يركزون على الإمكانات المادية. فنحن نريد أن نعرف كيف يمكن أن تقوم الإمكانات المادية بدور لنهضة الأمة، وهل لها دور أصلا؟ وقبل ذلك نريد أن نعرف ما هي الإمكانات المادية.
من الخطأ الكبير الآن حسب يعني الرؤى التنموية الجديدة، من الخطأ الكبير أن نفصل بين الإمكان المعنوي أو الإمكانات المعنوية، رأس المال المعنوي، وبين رأس المال المادي. بالعكس، رأس المال المعنوي الآن ربما يأخذ درجات ويأخذ تقييم أعلى من رأس المال المادي. الأمة طبعا لديها إمكانات مادية، لديها رقع واسعة جدا جدا من الأرض، لدى كثير من دولها معادن وثروات، والنفط في الحقيقة هو معدن إسلامي، تستطيع أن تقول هو ثروة إسلامية. معظم احتياطيات النفط الآن موجودة في الدول الإسلامية. يعني في بلدان إسلامية كثيرة فيها أنهار، فيها أراضي خصبة. يعني أنا كنت أقرأ مرة في كتاب يقول إذا حصل يوما ما شح في الغذاء العالمي على مستوى العالم بعد 50 سنة ولا 100 سنة، فهناك 3 دول مؤهلة لأن تكون سلة غذاء العالم: أستراليا وكندا والسودان. نعم، وهناك طبعا فإذا هناك إمكانات مادية، لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار قضية مهمة جدا.
نعم.
نحن عادة يعني نغفل عنها، وهو أن تقييم الإمكانات المادية لا يأخذ منحا واحدا خلال على مدى الحياة.
أحسنت.
يعني خذ فكرة صغيرة.
نعم.
تغيب عن أذهان الناس. الأرض. الأرض على سبيل المثال، الأرض لا تزيد.
جميل.
الأرض لا تزيد، لا عند الأفراد ولا عند الأمم ولا عند الدول. الأرض أرض، يعني في حدود مرسومة لكل دولة.
صدق.
الناس يزيدون. الناس يزيدون. يعني أنا أريد أن أشرح هذه النقطة ولو بشيء من الإسهاب، أريد أن نفهم القضية يعني بشكل جدي. وهذه يعني الحقيقة صارت معي، رأيت واحدا من الأقرباء، يعني أعرف أن أهله أهل ثراء ولديهم أراضي واسعة جدا. يوما ما رأيته خرج من بلده وصار يشتغل في بلد آخر، فأنا استغرب أنه أين الأرض التي يعني كانت عند جدك، عندكم أراضي واسعة وذات قيمة، يعني الآن صار لها قيمة كبيرة. فقال والله نحن جدي كان عنده 100 دنم من الأراضي الجيدة، خلف 5 من الأولاد والبنات، وزعت الأرض، فصار كل واحد 20.
نعم.
أبي خلف 5، فصار نحن كل واحد منا عنده 4 دنمات. يعني 100 خلال جيلين أو.
نعم.
3 أجيال تحولت من 100 دنم صارت 4 دنمات.
أحسن.
طبعا أولاده إذا فرضنا أيضا هو خلف 5، سيكون نصيب الواحد أقل من دنم بعد في الجيل الرابع. الجيل يقدر عادة 20-25 سنة الجيل، يعني خلال 100 سنة تتفتت ثروة الأرض بما فيها، حتى الثروة النفطية، الثروة يعني الآن أنت عندك وارد مردود نفطي أو وارد نفطي توزعه مثلا على 10 ملايين، بعد 30 سنة وإذا أنت توزع على 25 مليون، بعد 100 سنة وإذا أنت توزع على 100 مليون. فإذا الواردات، الثروة المادية الإمكانية المادية دائما من أرض ومعادن ومياه، كل هذه أشياء وثروات، هذه كلها باستمرار تتناقص لأن الناس يزيدون، وهذه الأشياء غالبا لا تزيد،
بل بعضها
يشح.
نعم.
يعني المياه الآن على مستوى العالم في تراجع في المياه العذبة.
نعم.
أما الأرض فليس هناك أي حيلة أن نقول نستنبت موارد جديدة، نحفر آبار جديدة، ما في أي حيلة في الموضوع، لأن الأرض يعني لا يستطيع أحد الزيادة فيها. فإذا الإمكانات المادية لدى كل الأمم هي تتآكل، وخاصة لما يكون لديك زيادة سكانية عالية.
فضيلة الدكتور، نحن لا نستطيع أن نزيد في الإمكانات المادية، لكن ربما نستطيع أن نحسن التدبير في التعامل معها، نحسن التدبير في تناولها وتوزيعها، ومن هنا نستطيع أن نستخدمها ونفعلها.
هو هذا الأفق الآن الأساسي اللي موجود أمامنا.
نعم.
الأفق الأساسي الآن موجود لأمامنا، وربما كما قلت لا نستطيع زيادة الإمكانات المادية، لكن الأفق الأساسي هو كيف ندير هذه الإمكانات المادية بأعلى قدر ممكن من الحكمة.
جميل.
وبأعلى قدر ممكن من الذكاء، وبأعلى قدر ممكن من الحرص ومن الغيرة. يعني العدل أخي المطلوب ليس فقط بين شخص وشخص، يعني أن تكون عادلا بين شخصين، مفهوم العدل في الإسلام أوسع من هذا.
جميل.
ينبغي أن تكون عادلا بين شخص وشخص، بين قبيلة وقبيلة. بين منطقة ومنطقة، لا تنعش منطقة وتترك منطقة أخرى مهملة، بين جيل وجيل.
أحسن.
لا يصح أبدا أن نحن نستهلك الثروات الموجودة بالطول والعرض ولا نخلف للجيل الذي بعده إلا المشكلات والديون. هناك دول كثيرة الآن مدينة بديون ضخمة لصندوق النقد الدولي وغيره، ويعني هي عاجزة عن سداد فوائد ديونها، فماذا تترك هي للأجيال القادمة؟ وليس هناك حسن إدارة. أنا أقول حسن الإدارة دائما هو شيء أفاقه واسعة وهائلة. لذلك نحن تفكيرنا الآن ينبغي أن يكون، بل صار في مقولة الحقيقة، صار في نوع من خليني أقول قانون الآن أو رؤية، أنه ليس المهم كم لديك من الثروات، المهم الشيء الجوهري والأساسي الذي أنت تستطيع أن تتحكم فيه وتستثمره على أوسع نطاق ممكن، كيف تدير هذه الثروات.
جميل.
كيف ندير هذه الثروات؟ يعني إذا إدارة الثروات صار هو 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 الشيء المتاح الأساسي أمام الناس.
أحسنت.
وأنت لو نظرت في سلوكنا الشخصي في سلوكنا اليومي لو وجدت أن هذه القضية غائبة عن أذهان معظم المسلمين، لأنه ليس هناك ثقافة، ليس هناك حوار واسع في هذا الموضوع، ليس هناك توعية أن هذه الثروات التي بين أيدينا هي يعني هي ثروات مؤقتة لا تدوم إلى الأبد، ولدينا أجيال، هذه الأرض ليست لنا وحدنا، هذه لنا ولأجيالنا القادمة لأبنائنا.
نعم. فضيلة الدكتور حتى لا نستطرد أو لا نسهد
كثيرا، أنا أريد أن أقول هذه الفكرة. أن واحد قال كلمة جميلة، قال إن أياما سودا تنتظرك خلف الباب.
نعم.
إذا أسأت استخدام الإمكانات التي بين يديك.
أحسنت.
أعيد، إن أياما سودا تنتظرك خلف الباب إذا أسأت استخدام الإمكانات التي بين يديك في إمكانية معينة، هذه الإمكانية يجب أن تدار بحكمة بالغة وبتدبير كبير. والحقيقة الآن يعني عصرنا هو عصر الإدارة.
صدق.
عصرنا الآن يعني صار لدينا إدارة الموارد البشرية، إدارة التنمية، إدارة العنف، إدارة الخلاف، إدارة الحوار، إدارة الوقت، إدارة المال، يعني هذا هو عصر الإدارة.
جميل. فضيلة الدكتور عبد الكريم، لنرتب الفكرة حتى نستطيع أن نوصلها منسابة سلسة، نحن كما تفضلت حفظك الله ربما نقول أنه الإمكانات ليست هي الإمكانات المادية فقط، وإنما يضاف إليها إمكانات ماذا يمكن أن نسميها؟
معنوية أو
معنوية، إمكانات بشرية
أو بشرية.
جميل.
بشرية.
نعم. وفهمت منك أيضا، خذني على قدر عقلي أنا أريد أن أرتب الفكرة، وفهمت منك أيضا أن الإمكانات البشرية هي الركيزة في نهضة الأمة وليست الإمكانات المادية.
نعم.
لكون الإمكانات المادية ثابتة ربما تستنفذ والإمكانات البشرية تنمو وتتنامى، وحتى يمكن للإنسان أن ينهض بالأمة فلا بد أن يحسن تدبير وإدارة الإمكانات المادية.
نعم.
هنا سؤال، نحن نقول المجتمع ونقول الإنسان ونقول الأمة ونقول الإمكانات البشرية ثم نقول الإدارة وحسن الإدارة وحسن التدبير، السؤال حسن الإدارة والتدبير للإمكانات المادية مسؤولية من بالضبط؟ على من نسلط الضوء أو نلقي باللوم أو حتى نتناول التوجيه؟ من هو المسؤول؟
الله جل وعلا يسأل كل إنسان على مقدار ما يعطيه من إمكانات.
جميل.
يعني كما ورد في الحديث الصحيح، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأب راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية، إلى آخر الحديث. في الحقيقة لا يمكن أن تنهض الأمة إذا علقت مستقبلها وإدارة أمورها يعني على فئة. قل والله يا أخي الدولة هي تتصرف في هذا، الدولة الآن متدرجة، مدير المدرسة هو باعتبار ما هو جزء من الدولة مثلا، فتحت يده إمكانات وعليه أن يرشد استخدام هذه الإمكانات، مدير البلدية جزء من الدولة، الوزير جزء من الدولة، الأسرة، في فرق بين الدولة والحكومة، الأسرة جزء من الدولة.
نعم.
يعني الدولة تطلق على الحكومة والشعب معا، الأسرة نفسها هي جزء من الدولة.
أحسن.
بمعنى أن الأسرة هي أيضا عليها أن تتعلم فن تدبير وتوجيه الإمكانات التي لديها، وأن تعرف أن تضع كل قرش في مكانه الصحيح.
نعم.
لأن الحاجات دائما متسعة وشروط العيش الكريم تزداد تعقد، ولذلك نحن وهناك تضخم وهناك يعني الحاجة إلى 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 أموال كبيرة جدا غير متوفرة، فإذا نحن مطالبون أن نحسن تصرف من غير شح ومن غير تقتير ومن غير الشعور بأننا مضغوطون وبأننا ملاحقون وبأننا محرومون. طبعا هذا خطأ إذا كان لدينا المال وتركنا هذا الانطباع لدى الأطفال ولدى الرعية ولدى الناس، لكن أيضا أشعر باستمرار أن هناك إمكانية لأن نحسن طريقة استخدام المال الذي بين يدينا. فالحقيقة نحن نريد استنارة عامة في هذا الموضوع، بمعنى الكل يتعلم كيف يضع القرش في مكانه الصحيح، لأنه ليس لدينا فائض كبير من الأموال. لو كان لدينا فائض كبير من الأموال منقول أخي، يعني أنا أقول لو واحد عنده مثلا 10 ملايين ريال.
نعم.
هذا وين ما وظفها في أي إطار وأتت له 5%
تنمو
يعني تؤمن له مصاريفه وزيادة ولو عاش بالطول والعرض كما يقولون.
أحسن.
لكن لما تكون لديك موارد محدودة هنا تصبح حاجتك لإدارة هذه الموارد أكبر بكثير من حاجة الرجل الذي عنده فائض في الموارد. نحن مواردنا مواردنا أخي الآن لو قلت لك أكثر من 700 مليون مسلم أو خلينا مع 500 مليون مسلم يعني في حدود 40% من المسلمين يعيش الواحد منهم بأقل من دولار يوميا. ماذا يعني دولار؟ 365 دولار يعني بحدود 1200 ريال ولا 1300 ريال في 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 في, في الشهر في السنة في السنة
في السنة
في السنة. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا شبه عدم، هذا شبه عدم. ولذلك قضية أن نعمق حقيقة الحس الإداري، فهم إدارة الموارد، فهم تنظيم الموارد، فهم أن نقتصد في الأمور، هذا شيء أساسي. وأنا أفترض أن يكون في عندنا مناهج يا أخي، مناهج في المدارس ومناهج في الجامعات ومناهج في الكليات وفي المعاهد المختلفة، كيف ندير الموارد الشحيحة وكيف نتعامل مع هذه الموارد ومع هذه الثروات بأمانة وبدقة متناهية، لأنها كما قلت ما هي موارد، ليست موارد كبيرة، موارد محدودة.
هناك معايير معينة فضيلة الدكتور حتى يمكن أن ندير تلك الموارد، أو هناك شروط متطلبة في أفراد الأمة ومؤسساتها ربما نستطيع أن نسلط عليها الضوء، مثل أن تكون تلك المؤسسات تستشعر المسؤولية والأمانة وما إلى ذلك؟ لكن لا أريد أن نتطرق إلى هذه النقطة الآن، لأن المخرج يصرخ في أذني ويقول نريد أن نأخذ فاصل سريع جدا، فحتى نعود إلى الفاصل إن شاء الله تعالى نستأذن الإخوة الكرام المشاهدين بفاصل نعود بعده إن شاء الله، فانتظرونا، حياكم الله وبياكم.
أنعم الله علينا بين كل العالمين رحمة منه وفضلا.
تصحيح التلاوة، برنامج مباشر يستمع فيه القراء إلى تلاوات المشاهدين ويساهمون في تصحيحها لكي نكون أقرب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تصحيح التلاوة يأتيكم يوم الخميس على الهواء مباشرة بين صلاتي المغرب والعشاء بتوقيت مكة المكرمة، والوعاد في الأوقات التالية.
مرحبا أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، نعود لنواصل الفكرة التي كنا نتحدث عنها مع فضيلة الدكتور عبد الكريم. حتى نستطيع بمؤسساتنا أن نرتقي بحسن التدبير والإدارة لثرواتنا وما نمتلك من إمكانات مادية، لابد من حسن التدبير، هذا ما تحدثت فيه وتفضلت به حفظك الله. لكن لكي نحسن التدبير ونحسن الإدارة، ألا توجد شروط معينة لابد أن تتسم بها تلك المؤسسات؟
ما في شك في هذا، يعني نحن الآن من واجبنا أن نتعامل مع كل قضايانا بطريقة علمية، بمعنى ما من قضية ما من مشكلة إلا وهناك علم يتعلق بحلها. نحن تعودنا بسبب عصور الانحطاط التي مرت علينا والتي انتشرت فيها الأمية، تعودنا باستمرار أن نتمثل المشكلات بطريقة ذهنية، ونحن متكئون على الأرائك، ونحلها أيضا بطريقة ذهنية، نحلها في المجالس ونحن جالسون. لكن لما نقول هناك ثقافة للاقتصاد، ثقافة للإدارة، ثقافة للتصرف الحسن تجاه الإمكانات المتوفرة، لما نقول هذا في علم يعالج هذا، سنتعلم هذا العلم باستمرار. النهوض في أي أمر، معالجة أي مشكلة من المشكلات، هناك طريقان لا بد منهما، طريق التثقيف وطريق القانون. طريق التثقيف وطريق القانون. طريق التثقيف، المفروض قبل كل شيء نتخلص من قضية المظهريات، نتخلص من قضية المظاهر ومن قضية أنه هذا يليق بنا أو لا يليق بنا. الدول الغربية الآن لديها أموال هائلة أكثر منا بكثير، لا يعني تجد شركة في أمريكا رأس مالها 100 مليار دولار
ميزانية الدولة،
وهذا ما هو دولة 20 دولة أفريقية. ما هذا؟ في ثقافة من مدير الشركة إلى 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 إلى, إلى المدير التنفيذي إلى العمال إلى في البيوت في كل مكان. هناك ثقافة إنه المظهريات، إنه التخلي عن المظهريات. أنا مرة كنت أقرأ في إحدى الجرائد يوم كانت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا، والتي لقبوها وقتها بالمرأة الحديدية، واللي هي كانت وقتها إدارة حرب فوكلاند مع الأرجنتين. هذه المرأة نشروا لها صورة ابنتها كانت على وشك الولادة، فكانت هي صاعدة على السلم وبيدها فرشاة تدهن بيت ابنتها نحن الآن من العيب الكبير وغير المقبول أنه ليس الأستاذ الجامعي، ابن الأستاذ الجامعي أن ينظف سيارة أبيه، هذا عيب ولا يليق. ولذلك صرنا عالة على غيرنا في كل شيء، حتى في تنظيف سياراتنا نحتاج من ينظف لنا سياراتنا، نحتاج من يرفع القمامة من شوارع، نحتاج. يعني نحن في عندنا تمسك زائد بقضية المظهرية، أنه هذا لا يليق، هذا لا يصح، هذا. فالآن تجد مدرسة، أحيانا مدرسة فيها شح بالطبشور اللي بده يكتبيه فيه الأساتذة، شح بالأقلام. لما بصير في حفل ما تعرف من أين طلعت الفلوس، المال يأتي من كل جهة ويخرج المال. لماذا؟ لأنه في حرص أن المظهر المدرسة تظهر أمام المدارس الأخرى بالمظهر اللائق، وتقيم حفل يليق. الآن بعض المدارس الخاصة، ولعلك دخلت بعضها ورأيت ما فيها، يعني هي في الحقيقة قصور تعليمية، قصور تعليمية. قضية الفرش وقضية المرفهات، وهذا أيضا امتد إلى بعض المستشفيات. يعني تقول أنت في فندق 5 نجوم،
أحسن.
ففي تركيز شديد على المظهر، وأحيانا للأسف يعني لو كان في مظهر وبعده مخبر وبعده حقيقة لا بأس، لكن أحيانا مدارس ما فيها شيء إلا هذا المظهر، ما في تعليم يعني. فنحن بحاجة إلى ثقافة جديدة. طبعا هذه الثقافة بناء بياخذ وقت، لكن لما يبنى ويصبح أساس في المجتمع ينفعنا بإذن الله عز وجل ربما لعشرين جيل.
أحسنت.
نحن نريد الابتعاد عن قضية المظاهر، هذا يعني جانب التثقيف. جانب التخطيط أيضا من جملة الثقافة، أنه نحن والله لدينا الآن مبلغ من المال، وعندنا الحاجة الفلانية والحاجة الفلانية والحاجة الفلانية، كيف بإمكاننا أن نوزع هذا المبلغ على هذه الحاجات بطريقة جيدة؟ يصير أيضا في شيء في يعني، وهذا أيضا من المواد التي ينبغي أن تدرس في المدارس وتدرس في الجامعات، لنشكل ثقافة عامة لدى جميع أبناء المجتمع وأبناء الأمة في 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 التخطيط للموارد الشخصية وللأعمال الشخصية. هنا أيضا جانب القانون، جانب مهم جدا. القانون مفروض أيضا يعني يحاسب بدقة على صرف كل قرش، كل قرش لما يصرف يعني يعرف أين يصرف، يصير في توجيه بعد ذلك أنه أنتم صرفتم بهذا وأنتم فهمتم القانون هنا خطأ وتوسعتم في الجانب الفلاني وهذا غلط، المرة الثانية إذا صرف هذا سنحاسبكم عليه وسنأخذه منكم.
أحسنت.
فنحن أخي الحبيب بحاجة حقيقة ماسة جدا إلى قضية إرساء قوانين جديدة في قضية توجيه المصروفات وتوجيه يعني الإنفاق بشكل دقيق، إلى جانب كما قلت تأسيس ثقافة على مستوى عالي تقدر قيمة النعمة. أنا كنت مرة قرأت حديثا وأظنه يعني أظن أن يعني درجته يعني حسن حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: يا عائشة أكرمي جوار ما جاورك من النعم، فإنه قلما خرجت نعمة من بيت ثم عادت إليه. بمعنى أن الله جل وعلا يعطي فرصة للناس ليرى كيف يتصرفون بهذه الإمكانات.
أحسنت.
لكن إذا سلبها منهم يجوز بقرن أو قرنين ما تعود إليهم مرة أخرى.
فضيلة الدكتور عبد الكريم، هل يمكن أن نجد كمسلمين نجد في القرآن في السنة في منهج الأمة الصحيح الذي سارت عليه منذ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وانطلاقتها، هل نستطيع أن نستلهم منه ما يمكن أن يمدنا بحسن التدبير والإدارة، أو ما يمكن أن نقول من خلاله أن الأمة الإسلامية لها رؤية واضحة في ذلك عبر التاريخ عبر ما جاء في الآثار؟ هل يمكن أن نجد سياسة لهذا الأمر؟
المنهج الإسلامي في هذا هو أن الدولة في مصروفاتها الخاصة تميل إلى التقشف وتغني المؤسسات العامة. تغني المؤسسات العامة بمعنى ما يتعلق برفاهية رجال الدولة، يعني بصير في ضغط إلى حدود يعني، ولكن بصير في أبنية. يعني الآن نحن لما نعمل متحف ولا نعمل جامعة ولا نعمل حديقة عامة مهما وضعت فيها فهي لخير الناس جميعا، وهذا هو سلوكه عليه الصلاة والسلام. كان يعطي للمؤلفة قلوبهم. أعطى واحد مرة يعني قال له هذا الوادي من الغنم لك. يا رسول الله يعني هذا لي معقول؟ قال نعم. قال له أتهزأ بي تضحك مني يعني معقول واحد يقول وادي من الغنم؟ قال نعم. هذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق به لأن هذا من أملاك الدولة، يعني ليس من أملاكه الشخصية، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعني الشق الثاني من المعادلة إنه المؤسسات العامة التي ذات النفع العام ينفق منها بأوسع نطاق ممكن لأن فائدتها تعود. أنت الآن لما على مستوى حديقة، لما أنا أقيم قصرا لنفسي كيلو في كيلو مثلا، ماشي، أنا سأترفه به أنا وأسرتي وأصدقائي وضيوفي، وهذا ليس حراما يعني ليس حراما، لكن سياسة الإدارة بدأت ترتكز على هذا. لكن أنا ما كيلو في كيلو تكون عبارة عن حديقة، كم سينتفع بهذه الحديقة؟ سينتفع بها كل أولئك الذين يعيشون في علب كبريت ولا يجدون متنفسا يأكلون. فإذا يعني منهج عليه الصلاة والسلام كان يرقع ثوبه عليه الصلاة والسلام، كان يرقع ثوبه وكان يقم بيته وكان في خدمة أهله. وتقول عائشة يعني كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال لا يوقد في بيتي عليه الصلاة والسلام. قالت قالوا يا أمه ماذا كنتم تأكلون؟ قالت كنا نأكل التمر الأسودان التمر والماء. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي رضي الله عنه سيرته الشخصية هي سيرة عمرية بكل ما تعنيه الكلمة. كان يلبس أيضا المرقع وينفق على الدولة. فنحن إذا بحاجة في هذا الاتجاه أن نتبع أسلافنا. يعني بعد ذلك يعني اختلت الرؤية واختل الميزان في زمان الأمويين وزمان العباسيين، صار في توسع في النهي. ما في شيء جزء يعني ما بصير كمان مباني الدولة تكون مهلهلة والله. يعني أيضا في جزء مظهر، وهذا ما شرحه معاوية لما عمر رضي الله عنهما لما ذهب إلى الشام وجد شيء من الأبة والكذا، قالوا نحن هنا يعني على حدود أعداء وكذا، ومفروض نظهر هيبة الدولة. يعني سيدنا عمر ما ارتاح، لكن ما وجد جواب، لأن يعني مفروض أيضا الدولة يكون لديها يعني أبهتها ويكون لها. لكن المبدأ هو أنه نحن دائما في المؤسسات ذات النفع العام ننفق بسخاء، والمؤسسات ذات النفع الخاص أو الأبنية أو الأشياء ذات النفع الخاص يصير فيها نوع من الرقابة، نوع من التدقيق، بحيث نحن يعني هذه الثروات التي أكرمنا الله عز وجل بها نديرها بأفضل طريقة ممكن.
أحسنت فضيلة الدكتور، هل لي أن أقرأ فكرة كتبتها استقراء من كلماتك المضيئة والنيرة؟ كلما كانت إمكانات الأمة محدودة احتاجت إلى براعة أكثر في إدارتها، ونجعل هذا مرتكز. نعم. وهو من بنيات أفكارك التي طرحتها حفظك الله. نريد أن نطبق هذا المرتكز في دائرة ضيقة كما تعودنا، أنه نربط ما نقوله من حديث واسع بدوائر ضيقة تتعلق بالأسرة والمنزل والمجتمع والناس بشكل خاص. إذا أرادت الأسرة ورب الأسرة باعتباره مسؤول وباعتباره كما تفضلت عنصر رئيس لا يتجزأ من المجتمع، عندما نتحدث عن المجتمع المسلم، إذا أراد أن يحسن تدبير الإمكانات المادية للنهضة بالأمة من خلال إدارته الحسنة لإمكاناته الخاصة هو، وبدأنا نتكلم عن الماء والكهرباء والهاتف وما إلى ذلك، فهل هذه فعلا خطوات فعالة أم أنها عبارة عن ترف في المثالية عندما نقول للشخص امتثل ذلك والتزمه؟
نعم، يعني يقولون أخي بشكل عام إذا أردت أن تحقق نمو على المستوى القومي ومستوى الوطني بواقع 5% سنويا، يعني نقول والله نحن الناتج القومي الآن عندنا 100 مليار، نريده في العام القادم أن يكون 105 مليارات. الناتج القومي بين قوسين هو مجموع ما ينتجه البلد من سلع وخدمات.
جميل.
في فرق بسيط بين الناتج القومي والناتج الوطني.
نعم.
الناتج القومي بيشمل حتى الشركات اللي تابعة للبلد اللي هي خارج حدود البلد.
أحسن.
بينما الناتج الوطني كل الأعمال اللي بتتم داخل الوطن. فإذا قلنا لدينا الآن ناتج قومي أو وطني بمقدار 100 مليار في السنة ونريد العام الماضي يكون 105 مليار، ماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن توفر 30% من الناتج القومي لتجعله يدخل في دورة إنتاج جديدة حتى تستطيع تحقيق نمو 5%.
لأن
تحقيق نمو 5% ليس بالأمر اليسير، أمر كبير. صحيح في دول قليلة الآن مثل الصين مثلا ولا الهند عم تحقق ناتج قومي 8 أو 9%، لكن هذا سينتهي بعد مدة ويعود إلى ما عليه الغرب 2%، 3%، 1.5%، 3%. المهم أنه أنت الأسرة، ما يقال في الدولة يقال في الأسرة، يعني الأسرة مطالبة أيضا أن يكون لديها صندوق احتياطي، بصير في مرض، بصير في عملية جراحية، بصير في طارئ، بصير في تزويج لبنت، في بصير في ولدي سيبتعث للدراسة، المفروض هناك لدى الأسرة دائما صندوق احتياطي، بمعنى أنه أقل شيء 10% من دخلها هذا لا يمس ويوضع في الصندوق الاحتياطي للطوارئ. قضية المحافظة على الكهرباء، المحافظة على الماء، الدولة الآن هنا يعني متر الماء يكلفها تبيعه للمواطنين بأقل من 10 تكلفته.
أحسنت.
فالناس ما تقدر هذه النعمة وتنفق في الماء بغير حساب. أحيانا تجد طفل جالس في الحمام في الباني وفاتح الماء ويلعب به ساعتين والأهل غير منتبهين ولا يهمهم هذا.
صدق.
والذي يترك المكيفات ويخرج من البيت 5 ساعات 6 ساعات وكلها يعني هذه النعمة تحتاج أنه نحن نديرها، ليس فقط أنه نحن معنا ندفع أو ما معنا، ليس هذه، لا، نحن يجب أن نعود الصغار أن هذه نعمة وهذا مورد وطني ومورد قومي ومورد شخصي لنا وله ثمنه، ويجب أن نحافظ عليه.
أحسنت.
فإذا أنا أقول يجب أن يكون هناك صندوق احتياطي، ويجب أن يكون هناك نظرة للمستقبل، أن نحن بعد 5 سنوات فلان سنبتعثه لدراسة الدكتوراه في البلد الفلاني. طيب قد الدولة ما تتمكن تبعته أو ما تكون درجاته عالية، يحتاج هو إلى منحة نبتعثه، كيف نؤمن هذا المبلغ؟ هنا أنا يسوءني شيء أراه لدى بعض الأصدقاء والزملاء أنه تجد يشتري قطعة أرض كبيرة ويبني مبنى من 3 طوابق وفي كل طابق 10 غرف ويركب على نفسه الديون، يعني كل ما جناه في حياته وكل ويستدين إلى 10 سنوات قادمة ليبني مبنى ضخما وهو عنده 3 أو 4. والسؤال لماذا هذا؟ يقول هذا بنيت أنا من الآن لكل ولد شقة للمستقبل.
نعم.
وبعضهم يبني للأحفاد، يقول غدا تكبر العائلة. ليست هذه بالطريقة الصحيحة. نحن الآن نعاني من بطالة تتزايد، والمفروض المال الذي يتوفر لا يوضع في العقار في الأرض ويوضع في المباني، يوضع في مشروعات صغيرة وكبيرة نوفر فرص عمل فيها للشباب العاطل عن العمل. أنت الآن تبني تجمد في هذا المبنى 1,000,000، تجمده 20 سنة حتى يكبر أولادك هذا المبلغ إذا دخل في مشروعات ناجحة بتضاعف 5 مرات، لن يتضاعف البناء خلال 20 سنة ولا مرة حتى. أما أن المبلغ يتضاعف 5 مرات أو 6 مرات أو 10 مرات، الأهم أنه يتضاعف، يصير لدينا الحس الاجتماعي أنه نحن أكرمنا الله عز وجل بوفر شيء من المال ندخله في دورة إنتاجية، نفتح مصنعا صغيرا محلا، حتى لو فتحت بقالة واشتغل فيها 2 من المسلمين أنت ساعدت أسرتين على تدبير حياتهما وتدبير رزقهما. فنشيل هذه قضية أنه نحن نجهز أبنية ل20 سنة من أجل الأولاد، هذا اتجاه غير صحيح.
أحسن.
حتى أنا أعرف بعض التجار، تاجر كبير يعني عندهم ملايين، ما هذا بيته مستأجر، يقول إذا أنا عرفت أن أبني بيتا يليق بمقامي مثلا يحتاج إلى 2,000,000، طيب أنا أستأجر بيت في السنة في 100,000 ولا في 150,000 وأشغل 2,000,000 لتأتي 2,000,000 ب1,000,000 فأربح 800,000 كل سنة.
هي فضيلة الدكتور تبقى
يعني الفقير ما عنده، اللي عم يستدين.
نعم.
عم يخطط يسكن أولاده بعد 30 سنة، والتاجر المليء اللي عنده ملايين يقول أسكن في الأجرة الآن لأنه مردود تشغيلها في عمل تجاري أو صناعي أكبر
بكثير. هي مسألة حسابية على كل، لكن نحن نريد أن نضع خط تحت كلمة الحس الاجتماعي. ينبغي أن يكون هناك حس اجتماعي، وبعدين هو يحسبها بطريقة الخاصة الأجدى والأروح له، لكن لابد أن يكون هناك حس اجتماعي. أنا أتذكر أنه أحد السلف كان يسير مع ابنه في الطريق، والبيوت قديمة قبل 1000 سنة كانت طينية كلها، فالطفل الصغير وجد في الجدار الطيني قشة، فنزع القشة يعبث بها، فوبخه أبوه كيف تنزع القشة من هذا الجدار الطيني الذي هو ملك للناس جميعهم. نقطة مهمة فضيلة الدكتور، تساهل الناس في الممتلكات العامة، ألا يعتبر هذا معول هدم لمقدرات وثروات الأمة ولنقول مواردها؟ الممتلكات العامة، الطرق، الأرصفة، المنشآت، المباني، ما دام الأمر ليس لك فلا يعنيك الأمر شيئا. في مثل عند عامة الناس، يعذرني من يستمع إلى هذا المثل وهو لا يتكلم بهذه اللهجة لكن لعله يكون واضحا، يقولون إذا كان الجلد ليس لك فاسحبه على الشوك، هذا المثل بعد الترجمة وإلا هو يقال بالعامية.
نعم.
فنحن نريد أن نقول إذا كانت الممتلكات العامة هي من ضمن موارد الأمة ومن ضمن أشيائها المهمة التي تنهض بها، فما هو الضوء الذي يمكن أن نسلطه على الفرد والمجتمع في رعاية وحفظ وصيانة تلك الممتلكات؟
والله يا أخي هذه قضية في منتهى الأهمية، يعني ضروري جدا أن يشعر الأطفال أن الحدائق وأن الأرصفة وأن المياه والكهرباء ووسائل النقل العامة وكل ما يمكن أن يعني ما يسمى بالقطاع العام، كل ما يسمى بالقطاع العام وكل المرافق التي تشيدها الدولة، أن هذه مسؤولية يعني صيانتها والمحافظة عليها هي مسؤولية الجميع، بل القضية تتجاوز هذا، ليست قضية أن نصون المرافق العامة، بل أن ننشئ مرافق عامة. وأنت تعرف لما كانت الحضارة الإسلامية مزدهرة تفنن المسلمون في قضية الوقف وفي قضية حفر الآبار وإنشاء الطرق واستنباط المياه وحفر العيون وإقامة المستشفيات، يعني فعلوا أشياء فعلوها للرفق بالحيوان، يعني الآن نحن نقول والله هذا عبارة عن خيال فعلوه. فنحن في حقيقة الأمر بحاجة أيضا في مدارسنا أن نقوي هذا الحس، حس المحافظة. الآن تجد الطاولات في المدارس، كل طالب يحفظ اسمه على الطاولة وكأنها صارت ملكا له، أو يكتب عليها أو يكسرها، لا يحسب أبدا حساب أن هذه سيأتي، وربما هذه الطاولة صنعت لتطال 20 سنة أو 30 سنة. نحن أيضا في البيوت لدينا تقصير في هذا، وأنا أشك أن أما يعني معظم الأمهات يمكن خلال 10 سنوات ما وجهت كلمة لواحد من أولادها بالمحافظة أو تعلمه كيف نحافظ على هذا المورد، على هذا المورد العام. مرة كنت قرأت عبارة في حديقة عامة، وردة في يدك لك وفي الحديقة للجميع.
يا سلام.
فلما بيكون يعني معنى لا تقطف هذه الوردة، أنت لما تقطف هذه الوردة تستمتع بها وحدك، لكن لما في الحديقة يستمتع بها ألوف الناس.
أحسنت.
فنحن الحقيقة بحاجة ماسة إلى تقوية هذا الحس، حس المحافظة على ممتلك، ويعني ممتلكات الدولة هي الحقيقة ممتلكات الأمة.
أحسنت.
وبالتالي لما إنسان يسرق من هذه الممتلكات الأمة هي خصمه. أحسنت. الأمة هي خصمه. لما نقول والله وزارة المعارف، ممتلكات وزارة المعارف ليست لوزير المعارف.
نعم.
فلا يستطيع هو أن يتصرف فيها.
وزارة التربية
هذه للأمة. نعم، أو وزارة التربية والتعليم هذه للأمة.
نعم.
لذلك الأمة هي يعني الاستهتار أو تخريب الممتلكات العامة جزاؤها والمسؤولية عنها أكبر بكثير من تخريب الشيء خاص لبعض الناس، لأن شيء خاص واحد من الناس يعفو عنه، أما هذه أنت ستطلب العفو من كل الأمة. فنحن في حاجة ماسة الحقيقة يعني أن نرسخ هذا في البيوت وأن نرسخه في المدارس، قضية المحافظة على الموارد والمحافظة على المرافق العامة، بل أن نزيد في هذه الموارد وفي هذه المرافق العامة. وأنا قلت في أكثر من مناسبة أنه آن للناس أن يساهموا في تحسين مستوى التعليم، في تحسين تجهيزات المدارس من وسائل إيضاح، من معامل، من مختبرات، من تقديم جوائز، من إنشاء كراسي ومقاعد في الجامعات، من أجل تدريس بعض المواد يعني دعم للجامعات والمدارس.
جميل.
هذا مطلوب الآن لأن الدول مهما الآن بعض الدول وصلت ميزانية التعليم فيها إلى 25% حصة التعليم 25%، ما ممكن أبدا تنفق أكثر من هذا لأن هناك قطاعات أخرى محتاجة. الآن يأتي دور الناس من أجل المساهمة في دعم المرافق العامة.
فضيلة الدكتور عبد الكريم أشكر لك ذلك. إذن المحافظة على إمكانات الأمة العامة هي مسؤولية أيضا شخصية، والشخص بعينه مسؤول عنها أمام الله عز وجل، بل مسؤوليته أكبر. كلمة جميلة ورائعة، الوردة في الحديقة للناس جميعهم، ولو قطفتها ستكون بيدك لوحدك. أشكرك على ذلك فضيلة الدكتور. كنا نتحدث في هذه الحلقة حول الإمكانات وأهميتها، وتفضلت بأن الإمكانات إما أن تكون مادية وإما أن تكون بشرية، والإمكانات البشرية هي الأهم لأنها تزداد اتساعا، ولا بد أن نحسن التدبير ونحسن إدارة الإمكانات المادية، أليس كذلك فضيلة الدكتور عبد الكريم؟ وربما اتفقنا في آخر هذه الحلقة ونحن الآن في الثواني الأخيرة أن الإمكانات البشرية هي التي لا بد أن تولى بالعناية والتركيز حتى ننمو بها وننهض بها لكي تكون قادرة على إدارة الإمكانات المادية. إذن فلعلنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نتساءل حول الإمكانات والسبل والطرق لتنمية إمكاناتنا البشرية بإذن الله تعالى. أشكرك جزيل الشكر فضيلة الدكتور. أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة، أشكر لكم حرصكم، أشكر لكم الوقت الذي أنضيتموه معنا، كنا سعداء بذلك الوقت، سنكون أسعد عندما نلتقي أحبة في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقوم وانقضوا عنا غبارا ظل يومينا،
ونهضنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
تقوم وانقضوا عنا غبارا ظل يومينا،
ونهضنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.